فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كما قلنا، الكلام على الفتوى والكلام على المسائل الفقهية وأيضا الاجتهادات والساحة التي نعيش فيها هي تغلي، صراحة تغلي، والأفكار متضاربة والأفكار متداخلة، وكل الأمور تحتاج إلى ضبط، وكل الأمور تحتاج أيضا بعد الضبط إلى قطع الهوى والإخلاص والصدق، وأن لنا بذلك ونحن أضعف ما نكون نتبع هوانا طارا، يعني ندعو لأنفسنا لا لله طارا، وهذا أيضا في داخلة النفس، ولكن الإنسان يهرب منها. وأيضا المسألة، الساحة تغلي بكثير من الوعاظ أو كثير من الأفكار المنكرة، والأفكار أيضا التي تعلو أصواتها أنها تتبع السلف وهي ليست كذلك. ويعني كما قلت، الساحة تغلي ونحن في غربة ليست بعدها غربة، هذه الغربة غربة الزمن الآخر كغربة الزمن الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه عند النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف اللوعة والشدة والقبض على الجمر في هذا الزمان الذي تتوالى فيه الفتن، تأتي تترى، يعني تعصف وتستك فتن تجعل الحريم حرام. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فخرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ومن سيما هذا الزمان الذي نعيشه هو تصدر الرابضات وتصدى للفتوى كثير من الذين لا يحسنونها وليست من بابهم وهم ليسوا من أهلها، وهذا كثير في الساحة. نرى الذي يقرب الربا للناس على أنه على الحل والبل، نرى الذي يقرب المسائل المختلف فيها يتعبد بالخلاف. والصحابة رضي الله عليهم ما كان يترك أحدهم الآخر في مسألة خلافية، والحق في ذلك واحد. الغرض المقصود بأن الساحة تغلي كما قلت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال آخر الزمان: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينتقل الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفواسق التافه يتكلم في أمر العام. ومسألة الفتوى مسألة تحتاج كما قلت إلى ضبط وإتقان وإسقاط الحكم على الواقع مع وجود الدليل وظهور الدليل مع صحة الدليل مع بيان ذلك، ونحن نستعين بالله على ذلك. على بعض ما يأتي من الأسئلة، سائل كريم يسأل يقول: لماذا وجدت المذاهب الفقهية؟ هل يحق لي أن أخذ من عدة أئمة، بمعنى أني في الزكاة أخذ من إمام، وفي الزواج أخذ من إمام آخر، وفي الصلاة أخذ من إمام؟ أولا، المذاهب الفقهية كانت مذاهب كثيرة، يعني المذاهب الفقهية تعلمون يعني كان مذهب الشافعية، المالكية، الحنبلة، الحنفية، مذهب الظاهرية، مذاهب أخرى اندثرت. كان الذي بقي مع المذاهب الأربعة مذهب الظاهرية ثم اندثر، وأيضا بعد موت ابن حزم. ابن حزم هو أكثر من يعني مكن لمذهب الظاهرية، ثم بعد ذلك أيضا ضعف جدا وما بقي إلى المذهب الأربعة، لأن الحاملين كانوا كثر وكانوا حملوا علم الأئمة. لكن الأستاذ يسأل ويقول لما وجدت المذاهب الفقهية؟ تعلمون بأنها أصلا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه تطور أطوار، مرة الفقه مرة بأطوار على عصر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ثم بعد ذلك عهد الصحابة عهد صغار الصحابة التابعين، ثم بعد ذلك عهد التابعين، وأوج من كان تمثل بذلك الفقهاء السبعة معروفون عبيدة بن عبد الله بن عتبة، وأيضا سعيد المسيب وسالم على قول، وأبو عبد الرحمن بن عوف على قول، وعطاء بن يسار على قول، وأيضا خارج بن زيد على قول، على 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 قول. فالغرض المقصود هؤلاء كلهم أبواب فقهية، لكن أيضا لم يحملوا، ليس كان له مذهب فقهي، الأوزاعي كان له مذهب فقهي لكن أصحابه لم يحملوه. والثوري أيضا، سفيان الثوري كان له مذهب فقهي، أيضا أصحابه لم يحملوه في أبواب الفقه. لكن بقي الأئمة الأربعة لأنهم كان لهم أعمدة أخذوا منه. وطبعا أصلا المذهب الفقهي، ما معنى المذهب الفقهي؟ هو تقنين لآلة وضوابط وقواعد وأسس بنى عليه مذهبه، الذي يعني يبين لك كيف هو يفهم كلام الله ويفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ده على إثر ذلك يستنبط الأحكام الفقهية في ذلك. فمنهم من قارب جدا الكتاب والسنة، منهم من تباعد بعض الشيء للقياس الذي انشغل به، ومنهم من توسط، ومنهم من أخذ بالظاهر، وهذا اندثر مذهبه. لكن كما قلت الأئمة يعني الأربعة بالذات أصحاب المذاهب المتبعة كان لهم كثير من الأتباع الذين انشغلوا جدا بكلام الإمام، فهذبوا المسألة، وترى المتقدمين كانوا ينشغلون بالتوسعة والفرضيات الفقهية مع أصول المذهب، قواعد الإمام وأصول الإمام يعملون به. والمتأخرون منهم يعني كانوا يحققون مسألة المعتمد في المذهب، ده المعتمد، وده معتمد قول الشافعية، ده معتمد قول المالكية، الرواية المعتمدة عند الحنابلة مثلا قول الحنفية. فكانوا المتأخرون يهتمون جدا بإظهار المعتمد، وأما المتقدمون، وأفضل طريقة للتعليم طريقة المتقدمين كما قال السبكي ونقل عنه ابن السبكي نقلا عن أبيه، بأن طريقة المتقدمين تربط الطالب بالدليل، تهتم بالدليل، كيفية الاستنباط، كيفية التعامل مع الدليل، الإمام، ما هي القواعد والقوالب التي وضعها الإمام لفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة المتأخرين كما قلنا تربط الطالب بالمعتمد فقط، يقول له افهم هذا المعتمد في المذهب وانتهى، وهذا أصلا يقول إلى تعظيم المذهب فوق السنة. طريقة المتقدمين تعظم السنة وتجعل الإمام هو البوابة لفهم هذه السنة. هذا معنى هذا الشطر الأول. الشطر الثاني، هل يحق لي أن أخذ من عدة أئمة؟ هو طبعا لك أن تأخذ من عدة أئمة، وليس لك أن تأخذ إذا كنت يعني اتبعت مذهبا معينا، وهذا المذهب الذي اتبعته الدليل جاء خلافه، ودليل لا يحتاج لاحتمال ولا شيء، فتخرج عن إمامك عن مذهبك وتأخذ بالدليل وجوبا، هذا وجوبا، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إذا كان دليل لا يتطرق إلى الاحتمال، لكن لو في احتمالية ونظر للعلماء لا، إمامك أيضا له اجتهاد والإمام الآخر له اجتهاد، وأنت تمذهبت بهذا المذهب فتأخذ بكام المذهب، الدليل الظاهر هو الذي تسحب نفسك إليه وتأخذه. هذا معنى كيف هل تأخذ أكثر من إمام؟ نقول نعم، إذا كان مذهبك الإمام الآخر استدل بدليل وهذا الدليل الأقوى، فتعلم أن السنة في غير مذهبك فتذهب إلى السنة. هو بيقول طب هل لي أتنقل أخذ من الزكاة بالحنفية عشان زكاة الفطر القيمة أفضل لي وأيسر، طب وأخذ في الصلاة بالحنفية، أخذ بالبيوع بالمالكية مثلا في هذا الباب، هذا تزندق، التنقل بين المذاهب للهوى هذا تزندق، هذه زندقة ما تجوز بحال من الأحوال. ولذلك نحن وهذا اللي قاله الذهبي يعني تنقل بين المذاهب وبين الأقوال للهوى هذه زندقة. لكن أنا أقول كما قلت إذا ظهر الحق وظهر الدليل لك أن تسعى خلف الدليل وتأخذ به، ولكن ليس لك أن تتنقل، لأن هذا كما قلنا فيه شيء يصل بالإنسان إلى اتباع الهوى ويتزندق بذلك. هناك سؤال من كريم آخر يقول: كيف أستعين على متاعب الحياة والغلاء؟ أنا أصلي وراضي بالقضاء، لكن موضوع ضيق الرزق يشغلني. أخي الكريم، أنت استعن بربك ولا تعجز، واعلم أن الله تعالى هو الذي قسم الأرزاق، وهي تأتيك هي آتية لكل من قسم له الرزق. قد قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدوا. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، عندما قال: وإن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت. هل الموت يتخلف؟ لا، إذا الرزق لا يتخلف. ولذلك قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول العربي: من حمل الجبار على أن يقسم في شيء قد قاله. انتهى. قال الله تعالى في الرزق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعلى مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فاستعن بربك وأحسن الظن به، ومن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. وعلم أن الله جعل بيدي خزائن السماوات والأرض. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. رأيتم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. وقال للنبي: أنفق عليك. نعم. فلا تتعنى، فإن رزق سيأتيك. أيضا سائل كريم يقول: لماذا سأل في سورة الأنزعات يعني الكافرين: أنتم أشد خلق أم السماء؟ الله تعالى يبين لهم: أنتم يعني ترون بعد البعث والنشور، أنتم تستصعبون، تستحيلون، يعني تقولون مستحيل البعث والنشور. الله تعالى قال: انظروا إلى السماء، انظروا إليها ببنائها سبع طبقات سبعة أرقعة، انظروا إلى ما بين الأرض والسماء من سحاب تم يملأها الماء، انظروا إلى النجوم، انظروا إلى الشمس، انظروا إلى القمر، كما قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. ثم شوف السماء وشدة بنائها، فكان الله يقول: أرأيتم هذه السماء أشد منكم خلقا، فأنتم أيسر على الله. لذلك قال: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم هل أنتم وصلتم لشدة خلق السماء وتقولون يستحيل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. أيضا أخ كريم له سؤال ويقول: زوجتي دائما ما تحلم بأن تعيش في مستوى عال من المعيشة، وأنا دخلي يكفيني بفضل الله، لكن رفاهيات لا أقدر أن أوفرها لها، فماذا أصنع معها وبما تنصحها شيخنا المبارك؟ أول أقول يعني الدنيا معبرة، ليست وطنا، ليست حي وطنا، الدنيا ليست مقر بل دار ممر، فخذها ممرا واجعله ممرا سهلا، ولا تعبئ على نفسك الأمور، فإنه لا تزول قدم عبد بين يدي الله جل في علاه حتى يسأل عن أربع. فلما لما تتأتى بالمال من غير حله وتنفقه في غير حله أيضا؟ لما؟ لإرضاء الزوجة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. وقال في رواية الطبراني بسند صحيح: تعس عبد الزوجة. فأنت لك أن تحسن إليها، المرأة تحتاج منك إلى لطف الشعور، إلى الأنس، إلى الحسن، إلى ما يمكن أن يكون يعني أن يكون لك لا لا يعني لك عدة عندها. فإن في قلبها عندما تجدك محبا لطيفا رقيقا رفيقا يعني لا 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 تتعنت معك، لا تشق عليك، وأنت حين الذي تستطيع وتقدر عليه عليك أن تؤديه، وعليك أن تعطيه، وعليك أن تحسن به، وأيضا بالرفق واللطف. ما كان رفق بشيء إلا زانة، ونزع بشيء إلا شانة، وهي إن شاء الله ترتضي بذلك. وأدعو الله جل في علاه أن يجعل قلبها راضيا بما قسمه الله جل في علاه، من بات آمنا في سربه معافى في بدنه. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكما قلت أحسن إليها، إنها تحتاج إلى العطف واللطف والمحبة منك دائما. وفق الله الجميع لكل خير وبر. أخ كريم أيضا يسأل سؤال عجيب، يقول: يسألني أخي الأصغر كثيرا، يعني لماذا وسع الله على المجرمين والعصاة؟ فلا أعرف كيف أرد، فما هو سبيل الإقناع؟ نقول: أما المجرمون وأما العصاة فقد يعني وسع الله عليهم في الرزق لأمور ثلاثة. الأمر الأول، أخذوا بأسباب الرزق، والله حكم العدل، من أخذ بالسبب لا يعدم النتيجة. الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فهنا الأخذ بالأسباب مكن لهم، ولذلك ملكوا الدنيا، أعطاهم الله أنهم أخذوا بالأسباب وأتقنوها فأعطاهم الله جل في علاه، لأنه حكم العدل. الأمر الثاني، هذا تعجيل لطيباتهم في هذه الدنيا ويوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة، ويل ثم ويل لما يحدث لهؤلاء. كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. فانظر كيف أن الأمر عظيم في يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يدخلون الجنة ويسترقون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، والله ولا يستجاب لهم، بل ينادون يصرخون: ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. فالله تعالى عجل لهم الطيبات حتى إذا أتوا يوم القيامة لا حسنة لهم بحال من الأحوال، فيستوفى منهم العقاب، أو يستوفى الله منهم يعني العقاب ويذيقهم أشد العذاب. وأيضا من هذا: لعله يكون شكرا، يعني لعل الله يرزقه فيشكر، فإن شكر الله تعالى شكر الله له، كالبغي التي سقط الكلب فشكر الله لها. الغرض المقصود الله شكور، لعله أعطاه النعمة من أجل أنه يرى النعمة، يقول: أنا عاصي، أنا أعيث في الأرض فسادا، أنا ثم يبكي بكاء طويلا ثم يستغفر ثم تكون سببا في هدايتي. يكون الله جعل أعطى هذه العطية حتى يراجع نفسه فتكون سببا في هدايته. وهذه يعني بالإجمال لما أعطاهم لأنهم أخذوا السبب، أعطاهم أيضا ابتلاء واختبار ما يكون لهم شيء في الآخرة، أعطاهم لعلهم يرجعون لعلهم يشكرون، وهذه أيضا إقامة حجة عليهم. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاصل ونعود نواصل معا لأسئلة المشاهدين الكرام.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، يعني رجعنا بعد الفاصل لنواصل مع أسئلة الكرام المشاهدين، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا التوفيق والتسديد، وأن تكون يعني لله جل وعلا خالصة. أخونا الكريم أو السائل الكريم يقول: هل يجوز قول شخص وهو يدعو الله جل وعلا أنت خير من سئل، فلا تحرمني ما عندك، ووسع علي، فإني خير من غيري في العبادة، فإني خير من غير، لا ليس له أن يدلي بنفسه هكذا على الله جل وعلا يتدلل. أنت أصلا من أداب، يعني هذا ما يصح، من أداب الدعاء أن تظهر افتقارا وذلا وانكسارا. أنت تدعو جبار السماوات والأرض، فتظهر نفسك ضعيفا محتاجا، والفقر لي وصف ذاتي، والغنى وصف له ذاتي. انظر إلى موسى عليه السلام ويدعو وهو سيد البشر في زمنه، سيد الناس في أوانه، خير من واطئ أطراف في زمانه. وبعد هارون كان يدعو وش قال؟ رب إني، شوف انظر الربوبية وافتقار وانكسار، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. زكريا خر عليه جاد من ذهب ومن فضة يحصو، فأوحى الله إليه: ألم أكن أغنيتك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. وأنت تدلي بنفسك تقول أنا خير من غيري، لا، ما ليس لك ذلك. هناك أداب أن تظهر افتقارا وانكسارا بين يدي الجبار، وتدعو الله جل وعلا سائلا راجيا، وتعلم أنه يعطيك، وأن خزائن السماوات والأرض بيده. لكن أن تقول له أنا خير من غيري في العبادة، ولا يعني أنت خير من سئل، فلا تحرمني ما عندك، لولا كما قلنا أن نتأدب وأن نطلب من الله جل وعلا، لا سيما أن الدعاء عبادة، وهو من أفضل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الله حي كريم، يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، يبقى لابد يستجاب له، وهي خير ما كما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي رواية مخ العبادة، هذه رواية ضعيفة لكن يستأنس بها. أخونا الفاضل أيضا يقول: هل مجال التداول وتحليل ودراسة الأسهم في البورصة حرام؟ حقيقة البورصة أكثرها حرام، الحلال الذي فيها قليل، وأرجو ألا يكون وهميا أيضا. تداول الأسهم في البورصة حقيقة أن تكون شركات وهمية، ويكون أمر أصلا بدل تبديل مال بمال، وتأجير الأمر، وأيضا الصرف الذي ليس فيه القبض، وفيه أيضا التحايل. صراحة البورصة حرام في حرام، فالبعد عنها أولى، فيها بعض الحلال، لكن قد يقع المرء ما يدري هل وقع في الحرام أم حال، والحرام أكثر. هذه مثل ما قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لماذا تم تحريم أكل الميتة؟ لأن الميتة احتباس الدم فيها يسممها، فيضر ببدن الإنسان جدا، لذلك نجسة، ميتة نجسة رجس، احتباس الدم فيها يسممها فيهلك البدن. هل يجوز بشحومها إذا ماتت؟ يعني شحوم الميتة فقط، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، فقالوا يعني شحومها يطلب بها السفن، قال: لا للبيع، مش لا للانتفاع، ينتفع بالزيت وذلك ينتفع، لكن حتى الانتفاع الذي ينتفع به كالمصابيح التي كانت، واستخدامها أيضا في أمور فيها الطلاق وغيره، هذا يجوز الانتفاع دون البيع، يجوز الانتفاع دون البيع. ما المقصود بالحياة الطيبة في قولنا أحيانا حياة طيبة؟ الحياة الطيبة حياة حسية وحياة معنوية. حياة طيبة هو أن يعيش حياة هادئة، له رزقه وقوت يومه، وأيضا معاف في بدنه، وعنده أولاده وعنده أهله، والله تعالى جعل أهله، والله جل وعلا جعل بينهما الوفاق والأنس والمحبة واللطف والتعاون على البر والتقوى. هذه الحياة الطيبة، أن تسير إلى سيرا، يعني سيرا وإن كان هوينا، تسير سيرا إلى ربك جل في علاه، تتعاون مع العائلة جميعا إلى رضا الله جل وعلا، فأنت في خير وعلى خير، وتتعاون معهم على الطاعات. هذه الحياة الطيبة الحسية. الحياة الطيبة المعنوية أن الله يرضي قلبه، يجعل قلبه راضي عن الله جل وعلا، يجعل قلبه رقيق، يجعل قلبه مخموما. وقد قال سلم يدخل الجنة صدوق اللسان مخموم القلب، قال هذا صدوق اللسان علمناه ما مخموم القلب، قال القلب التقي النقي، لا 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 غل فيه، لا بغي فيه ولا حسد، لا بغي فيه ولا حسد. فالحياة الطيبة حياة القلوب، وحياة القلوب تعمر بذكر الله جل في علاه، وتطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بلى. يقول هنا السائل الكريم، يقول تكاثفت علي الديون وكنت أنوي السداد، ثم ضاقت علي الظروف ولا أقدر على السداد، فما الجزاء في الآخرة إن لم يعفو عني صاحب الدين؟ لا حول ولا قوة. إن كنت أخي أنا أبشرك، إن كنت أخي قد استدنت لتسد، سيسد الله عنك، سينشئ الله جل في علا نشأ يسد عنك. تكاثفت الديون علي الديون وكنت أنوي السداد، ثم ضاقت علي الظروف ولا أقدر على السداد، فما الجزاء في الآخرة؟ قلت أخي الكريم، إن اقترضت لتؤدي أدى الله عنك. وأعلم أخي الكريم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى. قال أجعل لك صلاتي بأسرها كلها؟ قال نعم. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يغفر ذنبك. أخي وعليك بكثرة الاستغفار. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواج وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقارا. إذن سارع وأكثر من الاستغفار، وأسأل صحيفة أهل الاستغفار، واعلم أن هذا لله جل وعلا، يعني يكون عونا لك على سداد الدين، والله يرزقك من حيث لا تحتسب. والتقوى ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لو أطبقت السماء على الأرض هكذا جعل الله مخرجا للمتقي. حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. أنا يعني ماذا فصلت فيها القول قبل هذا كثير، ولكن هنا أيضا أجمل بدون إخلال. قراءة الفاتحة واجبة، ركن من أركان الصلاة، واجبة قراءتها حتى ولو كان الإمام يقرأ. العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته هداج هداج هداج. فهنا دلالة على ركنية الفاتحة. وقال للمسيء لصلاته، قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، في رواية اقرأ بفاتحة الكتاب، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي قوله صلوا كما رأيتني أصلي. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. طب هذا في الإمام وهذا في المنفرد. المأموم، أما قال إن قراءة الإمام قراءة المأموم، قلنا هذا حديث ضعيف. ولو صح قراءة الإمام غير الفاتحة قراءة المأموم، فأقول يعني الإمام يقرأ أنت تقرأ. نعم، لأدلة. الدليل الأول عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لما قيل له بأن الإمام يقرأ، قال اقرأ في نفسك يا فارسي، اقرأ في نفسك يا فارسي، وهو روى حديث عليه الصلاة والسلام صلاة لم يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج خداج كده. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال من ينازعني، من يخالجني، من ينازعني في الصلاة؟ قال أنا قرأت وسبح. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب. وأما حديث قراءة الإمام قراءة المأموم كما قلت حديث ضعيف، وقد نقول بصحته، ويكون عام مخصوص بأنه يقرأ عام مخصوص في بالفتح. لما سمع رجل يقرأ فقال له ما تقرأ؟ ارتجت عليه القراءة، قال اقرأ بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، فقط في أم الكتاب. لذلك لا يجوز أن لا يقرأ الفتحة، من لم يقرأ الفتحة صلاته باطلة. أعد أسمعكم كتابا كتابا، وأتفوق وأتقدم بفضل الله تعالى، أم أنضم لجماعة إسلامية كبيرة؟ أخي، إن كنت يعني إن كنت تدرس مع عالم راسخ أنا أنصحك أن تكون معه، تكون معه ولا تتركه حتى تستوعب كل ما عنده، ثم تتنقل بعد ذلك إن أردت أن تتنقل، تنقل بعد ذلك إن أردت أن تتنقل. لكن استوعب العالم الذي عندك، الاستيعاب التام يفيدك جدا هذا الاستيعاب. سائل كريم يقول: خطيبتي أعطتني خاتما لأهلها لأبيعه وأشتري الشبكة، ثم جاءتني تقول أريد الخاتم وأنا ما أعطيتكه لتبيعه. أولا يلزمني أن أرده؟ إذا قالت لك خذ بيعه، لا لا يلزمك. هل يجوز أن أشتري خاتما شبيها به وأقول لها هذا هو خاتم؟ لا، قل لها هذا أنا تصرفت في العين، وهذا غيره وهذا غيره. والمفروض أنت كنت تبين لنا أخي السائل الكريم لما أعطتك الخاتم ما نيتها، ماذا قالت وهي تعطيك الخاتم أو الخاتم. ثانيا، هل يجوز أن أشتري؟ بينت لك ذلك، ونسأل الله أن يؤلف بين القلوب، وفق الله جميع كل خير وبر. دائما أقول أنا سيئة، أخت فاضلة تقول عن نفسها ذلك، دائما أقول أنا سيئة، ذكريات الماضي من أغص علي حياتي، وكلما تذكرت ذنوبي احترق داخلي، خفت من عذاب الله، تأتيني هذه الأفكار رغم أني صرت مطيعا. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله. الشيطان يحسدك، الشيطان لا يعني لا 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 استقر له قرار، وأنت الآن والله الحمد يعني في طاعة وفي نعمة وفي عفة وفي طهارة. لا عليك، كل ما مضى لا تحترق من أجله، ما مضى بدله الله حسنات. كل ما مضى بدله الله حسنات، بدل السيئات حسنات. فعليك أن تستمري فيما أنت فيه، وعليك أن تجدي صحبة طيبة تصاحبيها، وعليك أن يكون لك مجالس للعلم، مجالس العلم ستفيدك جدا في هذا الباب. أخت فاضلة أيضا تقول: كنت عاملة جمعية في المدرسة أنا وواحدة صاحبتي، وكان داخل فيها 10 بنات قبض منها 4 وأنا منهم، وبعدها الفصل الدراسي خلص ومتقابلناش تاني، عمال أدور على باقي البنات مش فاكراهم ولا عارف أوصل لهم، أعمل إيه في الفلوس التي دفعوها وما قبضوش؟ يعني الفلوس هنا يعني تبحثي عنهم عن أماكنهم، تذهب المدرسة وتنظري أين بيوتهم، طبعا مكتوبين في الكشف، والكشف مكتوب فيه رقم الهاتف أيضا، ومكتوب فيه البطاقة ورقمها المكان. يعني الواجب أن تذهبي تعلمين أين هم وهواتفهم، تتصل وتذهب وتعطيهم المال، لا يجزئك إلا ذلك، لأن تستطيعين الوصول إليهم بذلك. فإن يأستي ولم تعرفي ولم تستطيعي، تصدقي بمالهم بمالهن عن عنهن، تصدقي مالهن عنهن. السائل الكريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شربت ماء بدون ما انتبه، فكرت أنه أذن لكنه كان لم يؤذن، فبعد فهل سوف أعيد صيام من جديد؟ لا تعيد صيامك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صيامك صحيح، ليس فيه ثمة شيء، كف عن ذلك واسكت حتى تغرب الشمس، ثم اشرب بعد ذلك وكل، لكن فيما وصفت أنت هذا لا ينقض الصيام. رأناه كان يعني هو لما أذن كان يحسب أنه أذن ولم يؤذن. قلت لك رفع نمت الخطأ ونسيان وما استكره عليه، لا شيء. عليكم السلام. الأخ الكريم يقول: السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو أحد أتلف جهاز التلفاز لأهله في البيت لا يشاهده الحرام، ولن يعرف أنه من أتلف، لكن سيدفعون عليه مال ليصلحوه، فهل يجوز إتلافه؟ لا يجوز إتلافه، لأنك ستتلف ويصلحونه، ثم تتلف ويصلحونه، والأموال التي يستحقها الأولاد للطعام والشراب، والأموال التي يستحقها أيضا للكسوة تذهب إلى تصليح التلفاز، فتكون أفسدت بذلك فلا تفعل. لكن إنكر عليهم قل والله هذا حرام وهذا حرام، أنا يعني برئت ساحتي، وبالأدب وبالرفق ما كان رفق شيء لزانا ونزام شيء إلا شيء. وسائلة كريمة تسأل تقول: صديقتي كان عليها دين لأستاذ منذ وقت طويل بمبلغ 70 جنيه، هي تسأل كيف تسدد هذا الدين مع العلم أنها من الصعب أن تجد أستاذ، أتأخذ صدقة لهم؟ طبعا إذا كان يصعب وتبحثت عن الأستاذ أو ورثت الأستاذ ما تستطيع أن تصل، تتصدق بالمال عنه، تتصدق هو نفس بنفس الثمن، تضخم لا يؤثر، تتصدق بالمال عنه. وهذا يعني يقال هذا له، فإن رضي وإلا أخذ من حسناتي، وتكون هذه صدقة له. أيضا سائل كريم له همة جزا الله خيرا، يقول هل آثم لعدم صلاة ركعتين الشفع وركعة الوتر؟ لا تآثم، الوتر سنة مستحبة وليس واجبا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه على الراحلة في السفر، لكن إذا أراد الفريضة نزل، وهو جعل الله هذه الصلاة إلى الفجر ممتدة، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خش الصبح فليوتر بواحدة. آخر سؤال، رفع الله قدركم ورفع الله قدرك أخي السائل الكريم، هل يظن بعائشة رضي الله عنها وارضاها أنها لم تكن تصوم الست من شوال؟ نعم يظن بعائشة ذلك. لما كيف تقول هذا؟ نافلة. قلت لأنها اهتمت بما هو أهم، بما هو أعظم، ما هو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لذلك قالت وكنت أقضي رمضان في شعبان لمكان النبي مني، فهي تؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فشغلها حق النبي عن النافلة. وتعلمون أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية البرنامج، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ويجعلنا الصالحات الطيبات تقربنا من رب الأرض والسماوات. اللهم أمين يا رب العالمين، وفق الله الجميع كل خير وبر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك وعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقهم وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومرضاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وسد الدين على المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.